لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، ولمسلم ولعبد الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. قال الشيخ ابن سعيد رحمه الله تعالى: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. الأمور كلها وإن كانت بمشيئة الله وإرادته، فالمطالب الدينية كسؤال الرحمة والمغفرة، والمطالب الدنيوية المعينة على الدين كسؤال العافية والرزق وتواضع ذلك، قد أمر العبد أن يسألها من ربه طالبا ملحا جازما، وهذا الطلب عين العبودية ومخها، ولا يتم ذلك إلا بالطلب الجازم الذي ليس فيه تعليق بالمشيئة، لأنه مأمور به وهو خير محض لا ضرر فيه، والله تعالى لا يتعاظمه شيء. وبهذا يظهر الفرق بين هذا وبين سؤال العبد المطالب المعينة التي لا يتحقق مصلحتها ومنفعتها، ولا يجزم أن حصولها خير للعبد. فالعبد يسأل ربه ويعلقه على اختيار ربه له أصلح الأمرين، كدعاء المأثور: اللهم احيني إن كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إن علمت الوفاة خيرا لي، وكدعاء الاستخارة. فافهم هذا الفرق اللطيف البديع بين طلب الأمور النافعة المعلوم نفعها وعدم ضررها، وأن الداعي يجزم بطلبه ولا يعلقها، وبين طلب الأمور التي لا يدري العبد عن عواقبها ولا رجحان نفعها على ضررها، فالداعي يعلقها على اختيار ربي الذي أحاط بكل شيء علما وقدرة ورحمة ولطفا. انتهى.
هذا الباب مناسب لكتاب التوحيد، لأن دعاء الله برغبة وجزم وحسن ظن هذا من معاني التوحيد ومن تحقيق التوحيد. أما الدعاء الذي ليس فيه جزم بل فيه شيء من الفتور في الطلب، هذا لا يليق، فلا يليق بالعبد أن يقول اللهم اغفر لي إن شئت، لأن الحامل على هذا الاستثناء إما أن يكون من أجل أنه يعني يراعي ألا يجزم على الله، يكون فيه نوع إكراه، ولهذا يقول بقوله فإن الله لا مثله. وانظر إلى قول بعض الناس لبعضهم: أعطني إن شئت، افعل لي أو افعل كذا إذا سمحت. فهو لا يريد أن يطلب منه بطريق الجزم افعل كذا، يعني افعل كذا إذا سمحت إذا شئت. هو يقول المشيئة تلافيا واحترازا من أن يكون الطلب الجازم فيه إكراه، وليس الله كذلك، والله لا مكره. تطلب حاجتك من ربك راغبا صادقا جازما محسنا الظن به سبحانه وتعالى. وقد يكون الباعث على تعليق بالمشيئة كون المطلب يعني يمكن كبير يتحاشى الداعي أن أن يطلب جازما، يعني هذا مطلوب كبير. وهكذا بالنسبة للمطلوب، إنما يستثني الطالب، يستثني مراعاة للمطلوبين، لأنه قد يكون يستعظم هذا الشيء، هذا تبيه. أما الله فإنه لا يتعاظم شيئا أعطى، ما يتعاظمه شيئا أعطى، بل يعطي. اطلب من ربك ولا يعني تخشى أنك يعني تطلب شيئا عنه. إذا سألت الله في الجنة فاسأله في الدرس، اطلب من ربك في الدرس. لكن تذكر إن هذا لا يأتي بمجرد الدعاء، الفردوس لها أسباب، لكن سؤالك الفردوس يمكن أن يتضمن التوفيق لأسبابها. ويغلب في ألسنة الناس التعليق بالمشيئة، لكن من غير قصد بالتعليق. الله يهديك إن شاء الله، الله يرحمك إن شاء الله، يجيب إن شاء الله إن شاء الله، ما يريد منه التعليق. تجد على الألسن لغوا، هذا من المرض، هم لا يريدون الاحتراز، ويقول اللهم اهده إن شئت، لا جاري على إن شاء الله إن شاء الله. المهم انه لا موجب للتعليق بالمشيئة. لكن الشيخ نبه الى ان المطالب التي لا يدرى عن مصلحتها يمكن التفويض الى الله، لكن مو بطريق المشيئة، من بطريق التعليق على المشيئة، بل التعليق على الاختيار، كما في صلاة الاستخارة. إن كنت تعليق على العلم، اللهم أعيني ما علمت أعيات ربني إذا كانت الوفاة خيرا، إن كنت تعلم ما أنهم خيرني فيسر، كنت تعلم أنهم شرني فصرفني عنه، اصرف عني واصرفني عنه. دعاء الاستخارة. وفي دعاء الاستخارة ما تعلق على المشيئة، لا تقول اللهم يسر لي هذا الأمر إن شئت، فهو نوع آخر من التعليق، ليس الله من قبل التعليق على المشيئة، لكنه يشبهه في شيء من الشبه. فلهذا نبه على الشيخ، ليس تعليق على المشيئة، بل تعليق على العلم بالخيرية. فأنت لا تعلم أن هذا الأمر خير، فتظل اختياره لمن يعلم مآلات الأمور.